بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ذكرنا سابقا تنبيه يعني اختتام المسألة تنبيه. ذكرنا سابقا أن مقتضى القاعدة عدم نفوذ تصرفات المتولي على الدولة، ولكن وقع الكلام بين الأعلام في تحليل قوله عليه السلام: لك المهنا وعليه الوزر، كما إذا وهب السلطان مالا لشخص أو وهب عامل السلطان مالا لشخص والموهوب له يعلم بأن هذا الواهب ليس له مكسب إلا من المعاملات الباطلة، فهنا أجاب عليه السلام: لك المهنا وعليه الوزر. وقد وقع الباحث في جهتين: الأولى في الحرمة التكليفية، بلحاظ أن المال الموهوب يحل تكليفا للموهوب له، ولكنه يحرم تكليفا على الواهب، فكيف يتم التوفيق بينهما؟ وقد أفاد سيدنا قدس سره وغيره بأنه لا يحتمل أن تكون المعاملة وهي الهبة صحيحة من طرف، فاسدة من طرف آخر، فهي صحيحة من طرف الموهوب له، فاسدة من طرف الواهب، إذ المعاملة الواحدة لا يعقل التفكيك فيها، فهي إما صحيحة أو فاسدة، ولكن الصحيح ويقول أن المعاملة صحيحة وضعان حرام تكليفان، نظير البيع وقت النداء، فإنه حرام تكليفان، ولكن لو وقع صح. فهنا الهبة صحيحة وضعا أي نافذة، ولكن صدورها من الواهب وهو السلطان أو عامله حرام تكليفان، فلذلك قال: لك المهنا وعليه الوزر. لكن عند التأمل لا يحتمل حرمة المعاملة تكليفا، إذ ليست سوى معاملة فضولية، والمعاملة الفضولية ليست محرمة تكليفا. فالغاصب إنما يحرم استيلاؤه على المال، وأما بيعه المال فهو بيع فضولي لا يحرم تكليفا، والمقام لا يزيد على المعاملة الفضولية. إذن فالحرمة التكليفية المستفادة من قوله وعليه الوزر مصبها استيلاؤه على المال وتسليمه للإمام، لا أن مصب الوزر ونفس المعاملة. نعم، ما يخالف، فأخذ المال هو الحرام، أما نفس المعاملة إن شاء ليس محرما، كنت أخليه ليست تصرفا محرما، التصرف الفعلي هذا تصرف إنشائي لا يترتب عليه الأثر مالا يجز ويمضي المالك، تصرف إنشائي. نظير انت قاعد في بيتك تقول بعت كل ما في قم الى فلان، شنو الاثر اليك؟ هذا تصرف انشائي ليس حراما تكليفا. المحرم تكليفا التصرف الفعلي، وهذا تصرف انشائي يتوقف ترتب الاثر عليه على امضاء المالك كسائر العقود الفضوليه.
لك المهنع يعني سواء أذن المالك الأصلي أو لم يأذن.
بلي.
من هذا الجهة يعني ليش مثل المعاملة الفضولية.
بلي، فهو إباحة من قبل ولي المال بعد، هو الإمام عليه السلام. الجهة الثانية، والمهم هو الجهة الثانية لأنها مشكلة. الجهة الثانية في الحرمة الوضعية أي الضمان. فإن ظاهر قوله وعليه الوزر أنه ضامن لا مجرد الحرمة التكليفية. وهنا يقال إذا حل للموهوب له التصرف في المال فقد وصل المال لأهله، فما هو الوجب في تضمين الواهب مع أن المال قد وصل لأهله بتحليل ولي المال هذا المال للإمامي الموهوب له؟ ولذلك ذكر في المقام ثلاثة معاني لتحليل هذا المعنى. المعنى الأول أن يكون التحليل من باب الإمضاء، أي أن الإمام بولايته أمضى الهبة، فالموهوب له، فالموهوب دخل في ملك المتهب. ويلاحظ على ذلك أنه إذا كان من باب الإمضاء فلا وجه لتضمين شنو الواهب، لأن إباحة المال استيفاء للمال، فالمالك متى استوفى ماله إما بنفسه أو بالولي فلا معنى شنو لضمان ماله. هذا نظير ما لو سلم الغافل المال المغصوب لرجلين ورضي المالك للمستلم بالتصرف، فإنه لا ضمان على الغاصب، إذ بعد استيفاء المالك لماله إما بالمباشرة أو عن طريق الولي فلا وجه لضمانه، إذ المال لا يغرم مرتين، فلا وجه لضمانه على شنو الواحد الغاصب. نعم، هذا يتصور في المعاوضة، كما لو باع الغاصب العين واستلم الثمن، فإمضاء المعاوضة من قبل ولي الأمر يعني انتقال الغصب للثمن، فما زال الغاصب مستوليا على المال المغصوب، كان مثمنا فصار ثمنا، فمقتضى الإمضاء هنا بقاء الضمان. أما في مثل الهبة التي هي معاملة مجانية فلا وجه للضمان مع استيفاء المالك للمال عن طريق الولي، تحليل الولي. نعم، في البيع الشخصي، نعم، المبادرة الشخصية. المعنى الثاني أن يكون من باب الإباحة الشرعية، ومحصل ذلك أنه يحرم على الغاصب كالسلطان أو عامله تسليم هذا المال حتى للإمام، لأن تسليمه تصرف غصبي والتصرف الغصبي محرم، لكن لو سلمه للإمام فإنه مباح للإمام. إذن فالتسليم مع إباحة المال للمستلم شرعا إتلاف للمال، لأنه لو لم يسلمه لوصل إلى مالكه، لكنه بتسليمه للإمام جاز للإمام جنوب التصرف به شرعا، فيكون هذا التسليم إتلافا للمال، لأنه بتسليمه لا يمكن رجوعه لمالكه. فلذلك كان تسليمه موجبا للضمان، فلا منافاة، فلا منافاة بينه إباحة المال للمتهم إباحة شرعية وحرمة تسليمه إليه باعتبار أن تسليمه إليه إتلاف له، لأنه بالتسليم لهذا المورد يسد الشارع الباب ويقول فهو مباح لمن استلمه ولا يرجع إلى المالك. شريك في الأموال شلون يعني؟ وجع على المال بعد شلون شريك؟ نعم، هو يقول لا إذا أجيز لك أن تسلم، لكن إذا سلمت فهو مباح لو شرع، بس أنا لا أجيز لك أن تسلم، التسليم منك إتلاف. نظير تصدق الملتقط، فإن الملتقط إذا وجد اللقطة وتصدق بها بحيث لا مجال لرجوع المالك إليها بعد الصدقة فإنه ضامن، مع أن التصدق أمر راجح شرعا لكنه موجب للضمان لأنه إتلاف للمال على صاحبه حيث لا يمكنه الرجوع لهذا المال بعد شنوخ التصدق به. ونظير تصرف من عليه الخيار، فلو فرضنا أن البائع باع سلعة للمشتري بيعا خياريا ولكن المشتري تصرف في المبيع فباعه، فإن بيع المشتري للمبيع إتلاف له على مالكه الأول، فلو رجع مالكه الأول وفسخ المعاملة لأن له الخيار ضمن له المشتري سنوه بدل المبيع، فبيع المشتري في البيع الخياري جائز شرعا لكنه موجب للضمان لأنه إتلاف للمال على صاحبه. فكذلك في المورد لا منافاة بين تحليل المال لمن استلمه شرعا وتضمين من سلمه المال فإن نفس التسليم إتلافون. وهذا المعنى وإن كان صناعيا إلا أنه خلاف ظاهر قوله لك المهنى، فإن ظاهر التعبير لك المهنى أنه تحليل ولايتي وليس إباحة شرعية، فإن المباح شرعا لكل أحد فلا وجه للتعبير به لك المهنى. المعنى الثالث أن يكون التحليل من باب التحليل الطولي، وبيان ذلك قد ذكر علماء الأصول في بحث الترتب أنه إذا وقع التزاحم بين الأهم والمهم كما إذا وقع التزاحم بين إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة، فإن ترك الأهم مبغوض شرعا لأنه أهم، ولكن لو ارتكب هذا المبغوض وأتى بالصلاة فإن صلاته صحيحة، فتصحيح الصلاة تصحيح طولي في طول نهي الشارع حيث يقول الشارع لا تترك الإزالة فإنها أهم، ولكن لو عصيتني وارتكبت هذا المبغوض فأنا أصحح صلاتك. كذلك الأمر في المقام، فإن التحليل في المقام تحليل ولايتي طولي ومرجعه إلى قول الشارع يحرم عليك أيها الغاصب التصرف في هذا المال بجميع أنحاء التصرفات حتى بإعطائه للشيعي الإمامي، فإنه مبغوض عندي ومحرم عندي، ولكن لو ارتكبت هذا المبغوض وهذا المحرم فأنا مضطرا لتحليله تحليلا ولايتيا لمن استلمه. نظير أن يقول شخصون أنا أبغض أن يدخل زيد داري، ولكن لو دخل وارتكب هذا المبغوض فإنني مضطرا لإكرامه. فبما أنه تحليل طولي أي في طول المبغوضية، فتكون يد الواهب حين إعطائه للمتهب يد ضمان، لأن التصرف كان تصرفا عدوانيا، ولا يرتفع هذا الضمان باضطرار الشارع لتحليله لمن استلمه. ولكن يلاحظ عليه أنه لا فرق بين التحليل الطولي والعرضي في أنه استيفاء للمال، فسواء أحل الإمام ابتداء أن يكلم المال للإمام، فإن هذه الإباحة استيفاء للمال، وبعد استيفاء المال من قبل مالكه أوليه فلا ضمان له. كذلك التحليل الطولي فهو بالنتيجة قد استوفى ماله، ولو كان في طول نهيه عن التصرف في المال ولو بتسليمه للإمام، وإلا لو كانت مجرد الطولية رافعة، وإلا لو كانت مجرد الطولية لا تتناسى مع الضمان لكان الإبراء الطولي أيضا غير مناف للضمان، كما لو قال لا أجيز لك أن تسلم أموالي لأي شخص ولو كان هو ابني، ولكن لو سلمت المال لابني فقد أبرأت ذمتك. فإن الإبراء يتناسى مع تضمين المال وإن كان إبراء طوليا. إذن فمجرد الطولية لا تبرر بقاء الضمان بعد فرض أن الإباحة مصداق لاستيفاء المال. هو الشارع اللي استوفى المال، وإيش نحن بحثنا ننطق على رأسنا؟ إذا هو الشارع استوفى قال الله أنا استوفيت والنتيجة أن تحليل المال للإمام لا ينسجم مع تضمينه لمن سلمه، فتحليل الرواية على طبق الصناعة غير ممكن، ولذلك نأخذ بمفادها تعبدان، فنقول مفاد هذه الرواية تحليل المال للمتهم وتضمين الواهب من دون أن نستفيد منها إمضاء أم نستفيد منها إمضاء للهلال، ولكن العمل بظاهرها ثم لا مانع منه لأنه أمر تعبدي، وإن لم يكن على طبق القاعدة. هذا تمام الكلام في البحث حول عنوان الدولة وما يرتبط به. البحث الأخير في الشخصية الحقوقية هو هل أن للولي العرفي على الشخصية الحقوقية كالشركة كالبنك، هل أن للولي العرفي عليه وهو المدير مثلا ولاية بحيث تنفذ تصرفاته من التمليك والتملك أم لا؟ وقد استدل على ذلك بوجوهين. الأول السيرة العقلائية، بتقريب أن السيرة العقلائية هي التي قامت على صنع الشخصية الحقوقية، فعنوان البنك والشركة من مخترعات هذه السيرة العقلائية. فبما أن الشخصية الحقوقية من مخترعاتهم ومصنوعاتهم فبيدهم أمر رفايتها، فإذا جعلوا عليها وليا كانت تصرفاته نافذة في تمليكها أو في التمليك منها أو التملك لها. ويلاحظ عليه أنه يتم لو أحرزنا جريان السيرة العقلائية على ذلك في زمن الشارع كي يستفاد من عدم الردع انظارها. ولكن ما جرت عليه السيرة في زمن الشارع هو الواقع، بمعنى أن للمسلم أن يقف ولو جعل وليا على الوقت كانت تصرفات هذا الولي شنو نافذة في الوقت، فهذا المقدار مما قامت عليه السيرة في زمن المعصوم. ونحن إن لم نحتمل خصوصية للوقف، لكننا نحتمل خصوصية للجهة الخيرية، بمعنى حيث إن الوقف من الجهات الخيرية وهو مصداق للصدقة، فلعله لأجل ذلك أمضى الشارع ما جرت عليه السيرة من القيام بالوقف وجعل شنو ولي على الوقف تنفذ تصرفاته. فلو أردنا التعميم فغايته التعميم، قولوا لي للجهات الحقوقية الخيرية كالصناديق الخيرية مثلا كما أفتى به السيد الأستاذ دام ظله. أما دعوى أن الولي العرفي على الشخصية الحقوقية تنفذ تصرفاته مطلقاً، ولو لم تكن هذه الشخصية من قسم الجهات الخيرية فلا شاهد عليه، كما أن نفوذ تصرف الولي شيء، وكون الجهة الحقوقية مالكة شيء آخر. فإن غاية ما نستفيده من سيرة العقلاء في باب الوقف أن له التصرف في شؤونه وأمواله، وهذا ما يمكن تعميمه للجهاد الخيرية لا أكثر من ذلك. هذا الوجه الأول الذي استدل به وما يرد عليه. الوجه الثاني التمسك بأوفوا بالعقود أو أحل الله البيع، بدعوى أن البيع الصادر من الولي العرفي نافذ بإطلاق أوفوا بالعقود وأحل الله البيع. ولكن ذكرنا الإشكال فيما مضى أن هذه المطلقات في مقام بيان تنفيذ السبب بعد المفروغية عن صلاحية الطرفين للمعاملة، فإذا شك في ولاية أحد الطرفين وأن تصرفه نافذ أم لا لم يمكن إثبات نفوذ تصرفه به أحل الله البيع وأوفوا بالعقود، فإنها ليست في مقام البيان من تمام الجهاد. الوجه الثالث والأخير، قد يقال بأنه لو لم نقل بنفوذ تصرف الولي العرفي على الشخصيات الحقوقية كالبنك والشركة للزم ورود الحرج النوعي على الناس، والمستفاد من أدلة نفي الحرج ثبوت الحكم الرافع للحرج النوعي، والحكم الرافع للحرج النوعي هو القول بالولايات ونفوذ التصرف. ولكن يلاحظ عليه أن بإمكان الشارع في رفع الحرج النوعي أن يتكئ على ولاية الفقيه، فالأمر يرتبط بالفقيه وتشخيصه، ففي كل مورد شخص أن عدم تنفيذ التصرفات موجب للحرج النوعي فإن له الولاية ولو من باب الحسبة على تنفيذ التصرفات، لا أن تصرف الولي العرفي على الشخصية الحقوقية نافذا شرعا، وإنما هو نافذ بتنفيذ الولي. فإن قلت إن المساهمين أو أعضاء البنك أو الشركة عندما ينتخبون مديرا فانتخابهم هو بنفسه تمثيل منهم له في التصرف في أموالهم الداخل تحت إطار الشركة أو البنك، وبالتالي فنفوذ تصرفه لا يحتاج إلى إثبات النفوذ شرعا، بل هو ثابت من باب الوكالة والتولية من قبل أعضاء المساهمين. قلت غاية ما تثبته الوكالة والإذن أن المدير في البنك مثلا يكون واسطة بين المودعين والمساهمين، بمعنى أنه يستلم الأموال من المودعين كقروض ويقوم بإقراضها للآخرين. لكن المقرض في الواقع هو المودعون، والبنك مجرد واسطة بينهما، وهذا ما لا ينسجم مع ما هو المتعارف في الخارج، حيث ان المتعارف في الخارج ان المودع اذا اودع مالا في البنك ثم تلف المال من دون تفريط فان البنك ضامن له، مما يكشف عن ان المدير يقوم بأكثر من مجرد الوكيل والواسطة، بل دوره دور نقل المال لملك الشخصية الحقوقية، ولذلك لو تلف المال لكان مضمونا، بينما لو قلنا إنه مجرد واسطة بين المودعين المقرضين والمستقرضين، فلو استلم المال من المقرض وهو المودع وتلف في يده قبل استلام المقترض لم يكن ضامنا الا ضمان على الامين ما دام لم يصدر منه تعد او تفريط. اذن فتوكيل المدير لا يحل المشكلات، لأن ما هو المتعارف خارجا أكثر من مجرد وساطة، بل أن مدير البنك يقوم بتمليك البنك والتمليك عنه، وهذا مما لا تتم به مجرد وكالة. فتلخص عندنا عدم قيام دليل على ملكية الشخصية الحقوقية، وعدم قيام دليل على نفوذ تصرفات الولي العرفي للشخصية الحقوقية في غير الجهات الخيرية. يأتي الكلام في بحث جديد وهو بحث المال، هذا تعرض له سيد في فقه العقود مفصل، نرجع الآن لتحديث في فقه العقود تعريف المال وما يتعلق به، والحمد لله رب العالمين.